في السبيل إلى
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء السلام يؤكد أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا منه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. وذكر اللواء حسين سلام الذي كان يتحدث في مراسم افتتاح مئات المشاريع للقضاء على الحرمان في المناطق النائية في عموم إيران أن الإرادة الجادة والعزم لإزالة الفقر والحرمان هما من أهداف الثورة الإسلامية، حيث نشاهد وجود هذا الهدف لدى الجميع لاجتثاث جذور الفقر والحرمان في مجتمعنا. وأضاف أن استراتيجية أعداء إيران الإسلامية تكمن في توسيع نطاق الفقر في البلاد، وأن الحظر الاقتصادي يعتبر وصفة لتحقيق هذا الهدف. أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تقديمها لائحة اتهام بشأن جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخريزادة إلى المحكمة ليتم النظر فيها قريبا. وكانت النيابة العامة في البلاد أصدرت قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في هذه الجريمة التي وقعت في أيلول سبتمبر العام الماضي. كما صرح المدعي العام الإيراني علي صالحي أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتضمن التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني واستهداف الأمن القومي للبلاد. أقامت الحكومة اليمنية مراسم خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين سقطوا خلال القصف الأمريكي الغادر في مطار بغداد الدولي. وأكد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور في كلمة بالمراسم أن محور المقاومة لم يعد محورا صغيرا يمكن هزيمته، لافتا إلى ضرورة تطوير هذا المحور لمواجهة المشاريع الاستكبارية التي تستهدف شعوب المنطقة. وأضاف بن حبتور أن اليمن يعاني من مؤامرات أمريكا والدول الأوروبية والناتو والسعودية والإمارات الذين نصبوا العداء لليمن. كشفت مصادر استخباراتية غربية أن السلطات السعودية تكثف ترسانتها من الأمن السيبراني في إطار تكريس أدوات التجسس والقرصنة والنظام القمعي الذي تتبناه عائلة آل سعود الحاكمة. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بحضور رسمي وشعبي أحيت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن فعالية الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة محور المقاومة بالعاصمة صنعاء. أكد الحاضرون خلالها أهمية التفاعل الكبير في مختلف دول المحور لما تمثله هذه المناسبة من موقف وعزة وكرامة لكل الشعوب المظلومة والحرة، وتأكيدا على أولوية القضايا المركزية للأمة على رأسها القضية الفلسطينية.
هذه فعالية تجسد معنى التلاحم والتضامن لمحور المقاومة، هذا المحور الذي تشكل وفقا لإرادة شعبية وإرادة إنسانية وإرادة دينية.
مراقبون أشاروا إلى أن استهداف رموز وقادة المقاومة كان نتيجة الخطر الذي مثله الفريق الشهيد قاسم سليماني على مؤامرات الأعداء وإفشالها، ولما كان له من دور فاعل في إحياء روح المقاومة بين دول المحور وتوحيدها، إضافة إلى تضحياته وعظمة مكانته.
سليماني أصبح اسم مرعب للكيان الصهيوني، كما كان أحمد ياسين من قبله، وكما كان كثير من الشهداء الأبطال. فهم حينما يستهدفون عظماء المقاومة وشهداء المقاومة ما يستهدفونهم إلا لأنهم يعلموا أن الواحد منهم بجيش بأكمله. فقتل سليماني شعروا أن المقاومة انتهت، بالعكس مات سليماني وأحيا الله به ألف سليماني. المقاومة اليوم أعظم بأكثر مما كان سابق.
ويرى اليمنيون أن إحياء المناسبة يؤكد وحدة محور المقاومة على امتداده من سوريا إلى العراق وصولا إلى إيران وبقية الدول، ويمثل التمسك بقضايا الأمة وأسس مقاومة أعدائها أمريكا والكيان الصهيوني.
اعتبرت وزارتي المالية والأمن القومي في الكيان الصهيوني الإجراءات التي فرضتها حكومة الاحتلال على السلطة الفلسطينية مجرد بداية. وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير لوح باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية ضد تل أبيب، تشمل تعليق أموال أعمال الإنشاءات الفلسطينية وتحويلها كتعويضات للصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة، لافتا إلى أن هذه العقوبات أول الغيث بحسب تعبيره. وفي المقابل دانت حركة حماس بشدة الإجراءات الإسرائيلية ودعت السلطة لعدم الرضوخ والابتزاز. عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اجتماعا في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح، ولفت المشري إلى توصلهم لاتفاق يتضمن جدولا زمنيا لوضع خريطة الطريق في المستقبل القريب، مؤكدا عقد لقاء ثاني مع صالح بحضور المبعوث الأممي. وأكد أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مجلسي النواب والدولة تناولت نقاشات حول الدستور، متوقعا استمرار الخلاف بين المجلسين ببعض النقاط، لكنهما يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى تفاديا للمشاكل كتوزيع المقاعد وغيرها. صرحت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل التزامها بقرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب حتى نهاية المهلة المحددة رغم خرق الجانب الأوكراني للهدنة. وأوضحت الوزارة أن وحداتها صدت خلال الساعات الماضية هجمات للجيش الأوكراني ما تسبب بمقتل العشرات منهم. وفي المقابل قالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية إن روسيا نفذت ضربة صاروخية واستهدفت عدة مناطق بقذائف راجمات الصواريخ. وكان رئيس روسيا فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف مؤقت للعمليات القتالية على خطوط المواجهة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية وفق التقويم الشرقي. قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه. واعترف ريزنيكوف بأنه في المواجهة مع روسيا تعيش كييف على حساب الموارد الغربية فقط، معتبرا أن بلاده تقاتل جبهة الحضارة بمفردها على حد تعبيره. وكانت واشنطن وبرلين أعلنتا عزمهما تزويد كييف بمدرعات قتالية، فيما قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم مساعدات عسكرية بنحو 4 مليارات دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الحرب. وفي المقابل حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستتحدث مع الغرب بلغة القوة. وأخيرا اتهمت حكومة غامبيا 8 منتسبين في المؤسسة العسكرية بالخيانة، وذلك بدعوى ارتباطهم بمحاولة انقلاب في كانون الأول ديسمبر العام الماضي والتخطيط لارتكاب جريمة في البلاد. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد أن الهدف الذي يتطلع إليه حرس الثورة هو بناء إيران قوية ومتطورة. كيان الاحتلال يتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على تحركاتها في محكمة العدل الدولية. وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده تنفذ مهمة الناتو بدمائها وتحارب روسيا بدلا منه. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: سنوية الشهداء أحيت المطالبة بإخراج المحتلين من العراق. سوف نتوقف عند الاحتفاليات التي أقيمت في ذكرى الشهداء القادة، وكذلك المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا المشهد كيف تابعتموه في العراق؟ بإمكانكم التواصل معنا مستمعين الكرام والمشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نضع بين أيديكم أحبتي الكرام رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل والمساهمة المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 00989388874050.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عادت مسألة تواجد القوات الأجنبية والأمريكية في العراق إلى واجهة الجدل السياسي من جديد، وتجددت المطالب وتوالت لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. وأحيت المراسيم الكبيرة التي أقامها العراقيون بالذكرى الثالثة للجريمة الأمريكية الغادرة باغتيال القادة الشهداء الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس المطالبة بخروج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وكان مجلس النواب السابق قال كلمته وصوت على خروج القوات الأمريكية قبل 3 سنوات، لكن حكومة الكاظمي لم تنفذ هذا القرار وتلاعبت أمريكا التي لا تريد الخروج بتغيير اسم قواتها القتالية إلى استشارية لتقول أنه لا يوجد قوات قتالية. ولا يختلف اثنان حيال أدوار قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وسوريا المجاورة المشبوهة في تغطية تحركات الإرهابيين اللوجستية ودعمهم لتلك الجماعات بمواجهة القوات الأمنية العراقية والسورية لإطالة أمد الأزمة وإبقاء أوتون الحروب والتدمير لتبرير بقائها. وإزاء تلك المطالب يؤكد محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه، وأن على الحكومة تنفيذ ذلك لمنع دخول البلاد أوتون الحرب ضد الاحتلال الأمريكي، وحيث تحريك ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق جاء أثر الاحتفالات المليونية التي شهدتها بغداد والمحافظات العراقية والحديث الصريح الذي أدلت به القوى السياسية العراقية والشخصيات الوطنية، فضلا عن الآلاف من المحتفلين الذين أكدوا أن ثار الشهداء يمكن في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة كلها وليس العراق فقط. وجاءت الأخبار التي كشفت عنها وسائل الإعلام وصحف غربية التي تحدثت عن قتل آلاف المدنيين الأبرياء على أيدي قوات الدلتا الأمريكية بالتعاون مع القوات الكندية ضمن التحالف الأمريكي لتجعل المطالبة بإخراج القوات من المنطقة أكثر منطقية وأنصافا حتى من الغربيين أنفسهم. كما وأكد الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية الشيخ أكرم الكعبي أنه في حال عدم خروج القوات الأمريكية من العراق في الوقت المحدد سيكون الرد حاسما وقاسيا. وأشار الكعبي إلى أن جميع السياسيين العراقيين رأوا التقارير التي تشير إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال العراق بأزمة اقتصادية كبيرة لبسط سيطرتهم على العراق بشكل كامل. وأشار الكعبي لحديث وزير الخارجية الأمريكي عندما هدد العراق علنا بسرقة نفطه. ومن طرفه طالب رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. الموقف الواضح للمشاركين في إحياء ذكرى اغتيال قادة النصر على الإرهاب والتركيز على إخراج القوات الأمريكية يؤكد أن دماء الشهداء لا زالت تقاتل المحتلين حتى بعد رحيلهم. أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام أينما كنتم، ولازلتم معنا وتتابعون هذا البرنامج عراق الرافدين، وتحت عنوان سنوية الشهداء حيث المطالبة بإخراج المحتلين من العراق، حيث نحاول الوقوف عند المشهد الذي عاشه العراق في هذه الأيام وعاشته المدن العراقية المختلفة حقيقة في إحياء ذكرى شهداء محور المقاومة، شهداء القادة الفريق قاسم سليماني وكذلك الحاج أبو مهدي المهندس، وإلى جانب ذلك حقيقة نشرت وسائل إعلام غربية وثائق عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يد قوات الدلتا، كما أشرنا، بمعاونة كندا أو قوات كندية. هذا الأمر كيف سيكون ويؤثر على انسحاب القوات من المنطقة والقدرة الواقعية للقوى الجهادية في المنطقة للضغط على القوات الأمريكية لطردها من المنطقة، كيف سيكون؟ وسنشاهد موقف لحكومة السوداني من وجود القوات، هل تعمل لإخراج القوات الأجنبية؟ هذه الاحتفالات التي جرت خلال أيام في العراق في طول العراق وعرضه لاستذكار جريمة المطار، كيف ترونها وكيف ستكون مؤثرة؟ أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، وألقى التحية على أحبتنا الكرام الذين تواصلوا وبعثوا إلينا برسائل، منهم الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، حيث كتب إلينا: السلام عليكم، تحية طيبة أخي مصطفى ولي كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام في برنامج عراق الرافدين، البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يجب إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق، هذا كان أبرز الشعارات التي رفعت في إحياء الذكرى السنوية للشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلا أمن ولا استقرار ولا حرية إلا بإخراج القوات الأمريكية من العراق وطردهم بالقوة وإعلان الجهاد ضدهم، وهذا مقبول ومشروع لأبناء العراق والأمة إلى جانبهم.
طيب، قطع صوت أو بدأ يتغير، لماذا لا أعرف، في الفقرة الصوتية. الأخ الكريم صبحي عبد الحليم من الأردن، عذرا، صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. رحم الله شهدائنا الأبرار سيدين قاسم سليماني والمهندس اللذان كانا يرعبان البنتاغون في بغداد وكل مكان، لكن هنا يجب أن لا نستكين ونقبل بهذا الاستعمار، يجب يشعل النار من تحته ومن فوقه حتى يخرجوا صاغرين هذا الله. وأشكر لكم.
الشكر موصول لك يا صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي، تشكر. وهناك مساهمة لسيد ياسر من كربلاء المقدسة، استمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. دائما دماء الشهداء هي الحافز الرئيسي ليقظة الأمة الإسلامية من بعد خمودها وبعد نومها وسباتها العميق. طبعا دائما دماء الشهداء الطاهرة هي القناديل والمصابيح التي تنير طريق الأجيال من الشباب ومن غير الشباب، وكل طبقات المجتمع تتأثر بهؤلاء الشهداء. هذا رأيناه على مختلف الأصعدة وفي جميع البلدان، فكيف إذن بشهيدين عظيمين مثل الشهيد قاسم سليمان رحمة الله عليه والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، هذين اللذين كانا رفيقي درب الجهاد والتضحية والفداء والبطولة والقوة والثبات على دين الله، على دين محمد صلى الله عليه وآله. هؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهادهم ومن رافقهم ومن تبعهم ومن مضى على دربهم وطريقهم، وكل من أحبهم مضى على طريقهم وعلى فكرهم. هؤلاء الذين كانوا حقيقة سببا لفلاح الأمة عندما كانوا موجودين رحمة الله تعالى عليهم، وسببا أيضا ليقظة الأمة عندما استشهدوا بعد رحيلهم من هذه الدنيا. الأمر الآخر سادة الأفاضل، طبعا من بين الأمور التي تتيقظ لها الأمة الإسلامية من بعد شهادة هؤلاء الشهداء العظام هو إخراج القوات الأمريكية المحتلة من أرض العراق بالذات. يعني ما الذي رأوه العراقيين من أمريكا مثلا؟ يعني الكل يعلم أنها قد ساعدت داعش، والكل يعلم أن داعش هو صنيعة أمريكية وصنيعة إسرائيلية، الكل يعلم بذلك، والكل يعلم أن كانت هذه العمليات هي لها مفاقس ومفارخ عند وزارة الدفاع الأمريكية. والكل يعلم عندما أتى الرئيس الأمريكي السابق ريغان في الثمانينيات وكان يكرم الكثير من قادة الفصائل الأفغانية الوهابية والسلفية في ذلك الوقت وكان يسميهم مقاتلو الحرية. هيلاري كلينتون هي التي اعترفت بأن دولتها هي التي أسست داعش. إدوارد سنودن هو الذي أيضا اعترف بأن هناك ملفات خطيرة بتأسيس داعش. إذا ما الفائدة من وجود هكذا قوات على أرض العراق إضافة إلى كرههم لمحور المقاومة ودعمهم لإسرائيل؟ فهذا الحل لا يكمن إلا بإبعادهم عن أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الشهداء، أرض علي والحسين. وشكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول لك دكتور ياسر على هذه المساهمة معنا في برنامجنا، بارك الله بك. وإلى العراق أيضا نبقى. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: نتمنى الأسبوع القادم يكون برنامج عراق الرافدين محوره خليجي 25، سيساهم في تهدئة الأوضاع ثم الصلح في المنطقة. لماذا هذا الاقتراح؟ لأن البرنامج دائما يناقش الداخل العراقي. شكري وتقديري لك أخي العزيز علي الموسوي، واحترامي طبعا لاقتراحك لنا في أخذ هكذا محاور هذا المحور الرياضي الذي يهتم العراق به في هذه الأيام. على أي حال، شكري وتقديري لكم جميعا أحبتي الكرام، كما أشكر الأخ أبو محمد من العاصمة طهران وأبو مرتضى أيضا من مدينة قم المقدسة، بعثوا إلينا بعض الرسائل أنا سإن شاء الله أقرأها، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود بعد ذلك أكمل ما تبقى من هذه المساهمات.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ولقاءنا عراق الرافدين وسنوية الشهداء أحياء المطالبة بإخراج المحتلين من العراق. ينضم إلينا في هذه اللحظات مراسل إذاعة طهران العربية في بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم،
حياكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام. سامع صوتي إن شاء الله أخ محمد سعيد؟ حياكم الله. طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالزميل محمد سعيد، إن شاء الله انتسنى لنا نتحدث معه في هذا البرنامج وفي اتصال آخر طبعا حتى يشرح لنا ما جرى وما حدث حقيقة في مراسيم تأبين الشهداء القادة تحديدا في هذا العام، والمطالبة بإخراج المحتل من العراق، المطلب الذي يكون مطلب الشارع العراقي لا صعيدا أو لا مسألة داخلية فقط تخص العراق، بل تخص كل المنطقة والدول التي تتدخل بها الولايات المتحدة الأمريكية وتخطط ضد استقرارها وأمنها. شكري وتقديري لك أخي الكريم الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران الذي كتب لنا، يقول: قرار إخراج القوات المحتلة الأمريكية من العراق كان قرارا عراقيا وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي، يجب تنفيذ هذا القانون ولا يمكن الإفلات منه. أي حكومة كانت في العراق لا بد لها أن تنفذ هذا القرار الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان العراقي، ونحن لا نقول غير ذلك لأن المسألة تكون قانونية ولا نطالب بأكثر من هذا. إن شاء الله نرى ذلك في العراق، يكون والأخبار تأتي، الأخبار السارة تأتي من هذا الأمر. شكري وتقديري أيضا لك أخي الفاضل أبو محمد من العاصمة طهران، أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، رحمة الله على شهداء محور المقاومة الشهيد قاسم سليماني عندما كان حيا يعيش كان يقاتل ويناضل الإرهاب والتكفيريين والولايات المتحدة ودول الاستكبار. نقول له نقول للأعداء أنكم كنتم تخافون من حضور الشهيد قاسم سليماني، ولكن دماء الشهيد قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس نراهم أنهم حاضرون اليوم، نراها أنها حاضرة اليوم في ساحتنا وأيضا تقاتل وتناضل هذا المحتل الأمريكي وخططه. إن شاء الله يتم ذلك الأمر بخروج القوات الأمريكية من العراق حتى ينعم العراق بالاستقرار دائما وأبدا. شكري وتقديري أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. وأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم إلى ضيفي عبر الهاتف الذي التحق بركبنا من العاصمة طهران، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا
أهلا، تحياتي لكم وشكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. كيف تابعت أستاذ مصدق بور احتفاليات ذكرى شهداء القادة، قادة النصر، وهذه المطالبة التي مطالبة تكون لا تكون فقط مطالبة طبعا عراقية، إخراج القوات الأمريكية من العراق، كيف تقرأ هذين المشهدين؟
نعم شكرا، تحياتي لكم ومستمعيكم الأفاضل.
الله يبارك فيكم.
طبعا المراسم كانت يعني بصراحة يعني كانت جيدة، وكانت تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجانب العراقي، تقول أن هذه جريمة ارتكبت في داخل الأراضي العراقية ومست بشكل مباشر يعني السيادة العراقية. الشهيد سليماني وكان ضيفا رسميا في المستوى حل على القيادة العراقية بدعوة رسمية، وبالتالي العملية الإرهابية حدثت في المطار، وبالتالي نحن عندما ننظر إلى كل حيثيات هذه العملية، يعني مكان العملية وزمان هذه العملية وصفة الأشخاص الذين استهدفوا ومهمتهم أيضا في نفس الوقت، يعني لذلك نستطيع أن نقول بحزم وبجزم بأن ما حدث لهم كان عمل إرهابي بامتياز. قال به الرئيس الأمريكي السابق الأربع عن ترامب، بالتالي يعني بأمر مباشر من قبل الرئيس وتخطيط من قبل سان ترامب قوات الأمريكية الوسطى، وأيضا بأعمالة ويعني اندساس ومعلومات من قبل بعض الخوانة في داخل للأسف يعني داخل جهاز المخابرات العراقية عن ذاته، بالتالي يعني كل هذه العوامل اجتمعت وتكالبت وأسست في هذه المجزرة في الواقع ورياد العمل الإرهابي الجبان. نعم الجانب العراقي يعني عندما نرى يعني إقامة احتفال بهذا المستوى وبحضور مسؤولين كبار في العراق وعلى رأسهم دولة الرئيس الشياخ السوداني، كل ذلك يعني في الواقع يفلج الصدور، يعني يبعث على ارتياح ويدل بوضوح على أن القيادة العراقية الجديدة هي تعي مسؤوليتها وتعمل بمسؤوليتها وبواجبها لدفع هذا الانتهاك عنها. وبالتالي يعني سمعنا يعني بالإضافة إلى هذه المراسم يعني أيضا القضاء العراقي أصدر قرار يعني باعتقال ترامب. هذا القرار وإن كان يعني ربما رمزيا أو لا أستطيع أن أقول رمزيا، يعني ربما هذا القرار يعني لا يفضي إلى تلك النتيجة، لأن كنت تعلمون يعني كيف هو الوضع، يعني كيف هي الشرطة الدولية وكيف هي الأمم المتحدة وكيف هي المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مجرد يعني صدور هذا القرار يعني نعم. هذا دليل قاطع لأن يعني الشعب العراقي والقيادة العراقية تطلب هذا الوجود القدر لقوات الأمريكية على أرض العراق، ويكفي أنهم يعني متواجدون علما أنهم يعلمون أنهم متواجدون في بيئة لا تحترمهم، لا تحترمهم ابدا ولا تقول لهم مرحبا، وبالتالي يعني هذه هي ذروة الصلافة الأمريكية.
نعم طيب، نشرت وسائل إعلام غربية وثائقا عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في العراق وسوريا على يد قوات الدلتا بمعاونة قوات كندية. ما تأثير ذلك على ملف انسحاب القوات من المنطقة أستاذ مصدق بور؟
الواقع الولايات المتحدة الأمريكية يعني طوال التاريخ هي ارتكبت الكثير من هذه المجازر، يعني لو كانت تعطي نتيجة يعني لاطت يعني في بداياتها، هذه يعني ليست المرة الأولى أساسا. يعني القوة العسكرية الأمريكية خارج الحدود وحتى في داخل الحدود، قوة الشرطة يعني هي مهمتها القتل، ديدنهم القتل. يعني لاحظوا حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني صدر التقرير يقول بأن الشرطة الأمريكية قتلت يعني في العام 2000 والعام الماضي 2022 قتلت أكثر من 1300 شخص، يعني قتلوا تحت تعذيب الشرطة وأثناء تقادم من قبل الشرطة ومن خلال إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة الأمريكية، وهي تشكل زيادة عن السنة التي قبلها يعني سنة 2021، يعني بواقع أكثر من 30-40 قتيل جديد. يعني هذا ليس جديدا، إذا أردنا يعني نعطي مرئية أو نتصور أن ذلك سوف يؤثر عليهم، لا يؤثر. يعني الشيء الوحيد الذي يؤثر عليهم هو المقاومة، يعني يجب أن تكون هناك مقاومة، والمقاومة الشعبية، المقاومة ليس يعني بالضرورة أن تكون فقط يعني من خلال حمل السلاح. يعني موقف الشعب العراقي هذا كافي، يعني الشعب العراقي عندما يعبر عن غضبه وعدم ترحيبه قوات الاحتلال، القوات الإجنبية على أرض بلاده، يعني هذا هو كافي بالدرجة الأولى. وأيضا الموضوع القضائي طبعا هو يأخذ أهمية أيضا. أنا أعتقد يعني هذا القرار القضائي العراقي سوف يساعد إيران، لأن يعني إيران سبق أن تقدمت بالشكوى، ولكن باعتبار أن هذه الجريمة وقعت يعني في على أرض أخرى في داخل العراق، وبالتالي يجب أن تشكل يعني من قبل قضاء العراق أن يعني يكون هناك ملف ووصل إلى نتيجة وحكم قضائي، وبالتالي يعني عندما يكون هذا الحكم قد صدر سوف يكون ستكون الشكوى الإيرانية شكوى وجيهة، علما أن صراحة يعني أن قيادات الحرسية أيضا قالت بأنها تحتفظ بحقها سيادات بموجب قانون السامي، يعني العين بالعين والسن بالسن، ونحن لدينا قانون السامي ومتمسكين به، وبالتالي إذا لم تعمل المنظمات الدولية بمسؤولياتها وتجاهلت كل هذه الطلبات لن لا شبه يعني أن يكون هناك تطور من هذا القبيل.
ليتساءل أستاذ مصدق بور عن القدرة الحقيقية للواقعية للقوى الجهادية في المنطقة للضغط على القوات الأمريكية لطردها من المنطقة، ما هي هذه القدرة؟
حقيقة هذه القدرة هي موجودة للأسف، يعني هذه القدرة تعمل لنفسها بمنع عن حكوماتها. يعني تلاحظ أن مثلا قوى المقاومة في لبنان هناك حكومة وهناك تيارات سياسية أخرى للأسف، يعني هي تسبح في التيار المعاكس، يعني ربما هي لا تؤثر كثيرا يعني على المقاومة وتوجه المقاومة لاستهداف صهاينة، ولكن هي تسبب يعني بعض المشاكل الداخلية لهذه المقاومة، وبالتالي كل المقاومات هي تواجه مشاكل يعني بسبب هذه الحكومات المندسة والعميلة والحكومات التي هي لا تحمل يعني فكر مقاوم.
نعم.
وبالتالي يعني مثل هذه المشاكل هي موجودة. أنا أعتقد يعني رغم ذلك يعني المقاومة هي أصبحت تشكل رقما صعبا، يعني هم يخشون هذه المقاومة، ولذلك هذا نشعر به من خلال كل هذه ردود الأفعال التي تصدر عنهم، كلها تدل بوضوح على أنهم فعلا يخشون من هذه المقاومة. ولكن رفض الشعوب هي أيضا مهمة جدا، مقاطعة سلاح هؤلاء الأعداء أيضا كل مهمة جدا، إذا قاموا بعمل أو فرضوا مشروعا في أي بلد يعني أيضا شعب ذلك البلد بإمكانه أن يتخذ قرارات ضد ذلك المشروع إذا حكومته لم تنسجم مع مطالبه ومع يعني أهدافه. وبالتالي يعني هناك طرق كثيرة للمقاومة أمام هؤلاء، خاصة هؤلاء أثبتوا بأنهم خشاشة يعني ضعفاء جدا. اليوم إسرائيل يتركض وراء الدول وتعمل التطبيع، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تركض وراء دول المنطقة وتتخذ سياسات تفرقة في داخل هذه الدول وسياسات أخرى في زعزعة أمن الدول. لماذا؟ لأنها تعجز عن المواجهة المباشرة مع هذه الدول، وبالتالي هذه هي كلها نقاط ضعف يجب أن نستثمر هذه النقاط، وأيضا نقاط الضعف الموجودة لدينا في المواجهة مع هؤلاء أيضا يجب أن نستبينها ونعمل من أجل إزالتها يعني بطرقنا الخاصة.
نعم، السؤال الأخير لك أستاذ مصدق بور، هل برأيك حكومة السوداني ستعمل على إخراج القوات الأجنبية من العراق؟
أساسا يعني القوات الأمريكية خرجت من العراق بصراحة، هي كانت قواتها أكثر من ذلك يعني في عهد رسائل وزراء السابقين وإثر مطالبات الشعب وصدور القرار هم انسحبوا، ولكن هم يحاولون أن يعودوا يعني خرجوا من الباب ويبدون يحاولون أن يعودوا من النافذة بمساعدة بعض العملاء لديهم المندسين داخل هيكل النظام في العراق، وبالتالي هم يحاولون يعني. وفي المقابل أيضا هناك محاولات قوية من قبل الشعب ومن قبل القوى المخلصة خاصة هذه الحكومة. نعم أنا أتوقع يعني أتوقع أن هذه الحكومة ومن خلال ما لمسناه منها من مواقف مشرفة يتنسجم بشكل كامل مع تطلعات الشعب العراقي ومع المصلحة الوطنية العراقية. نعم أنا أتوقع هذه الحكومة أن تقدم إنجاز، ولكن ذلك الإنجاز الذي أنت تتصور به بأنه سيتم إزالة هؤلاء لا، أنا أعتقد يعني طريقة إزالتهم يعني إذا ما أرادوا أن يرتكبوا حماقة ضد إيران أو يشعلوا حربا جديدة في هذه المنطقة أنا أعتقد سوف تكون نهايتهم يعني هو نهاية وجودهم على أرض هذه المنطقة.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ مصدق مصدق بور على هذا الحضور، الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله وفي أمان الله. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، كل الشكر والتحية لمتابعتكم وحتى لقاء قادم في أمان الله.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء من كودا يا يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء من كودا يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته
كل المرحب بكم في جولة أخرى نصحبكم من خلالها بين أرجاء الحركة الإنتاجية والتنموية في جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية ندعوكم لمتابعتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع والتي خصصناها لاستعراض الإحصائيات والأرقام بشأن إنتاج وتصدير الأعشاب الطبية وزهور ونباتات الزينة
مستمعينا الكرام تعتبر إيران بفضل تمتعها بالتنوع الجيني والبيئي وخاصة في مجال الأعشاب الطبية من أغنى مناطق العالم والتداوي بالأعشاب الطبية من الأساليب العلاجية في الطب الإيراني التقليدي وتوجد في إيران الآلاف من أنواع الأعشاب الطبية وهناك مئات الأنواع منها خاصة بهذا البلد ومن بين هذه النباتات والأعشاب وردة لسان الثور الإيرانية وهذا النبات الذي يتميز بآثار علاجية كثيرة لا ينمو إلا على سفوح جبال البرز في إيران وقد كان الصيادلة والأطباء يظنون لمدة طويلة أن وردة لسان الثور الإيرانية والأوروبية من نوع واحد من النباتات، ولكن يبدو أن هذا النبات لا ينمو إلا على سفوح جبال ألبورز وبشكل تلقائي.
وجميع أجزاء هذا النبات تقريبا لها استخدامات علاجية، من مثل بتلة الوردة نفسها والأوراق والسيقان والجذور. وبسبب الخصائص الكثيرة لوردة لسان الثور، فإن هذا المحصول يتمتع بسوق واسعة في داخل إيران وخارجها، ويتم تصدير حوالي 50 طنا من نبات وردة لسان الثور سنويا إلى البلدان الأوروبية والأمريكية والبلدان المطلة على الخليج الفارسي.
أيها الأخوة والأخوات، تعد أرض جيلان الخضراء بطبيعتها الخلابة من المناطق الحافلة بالنباتات التي تمتلك الكثير من الخصائص، وهي نباتات ضاعفت من جمال هذه المنطقة، وتميزت في ذات الوقت بالكثير من الخصائص العلاجية، وتعتبر الوردة المعروفة باسم لسان الثور من جملة هذه النباتات ذات الفوائد الغزيرة. على أن بركة العطاء خصوبة الأرض في محافظة جيلان لا تقتصر على السهول والمروج وحسب، بل إن المرتفعات الشمالية من هذه المحافظة الجميلة تمثل ينبوعا ومصدرا ثرا للطف الله تعالى وبركاته.
وتعتبر جيلان أهم منتج لبراعم العلاج في إيران، وذلك من خلال إنتاجها 90% من زهور لسان الثور في البلاد. ويعد لسان الثور منتجا نباتيا دوائيا في المحافظة، وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة نبات زهرة لسان الثور 620 هكتارا، ومستوى القطاف 320 طنا، و القيمة الاقتصادية لهذا المحصول 320 مليار ريال إيراني. وتشمل المدن المنتجة لزهرة لسان الثور في جيلان كلا من مدينة رودسار وأملاش وطالش وسياهكال ورودبار. وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة وردة لسان الثور في مدينة رودسار وحدها 450 هكتارا، ومقدار قطافها 220 طنا، والقيمة الاقتصادية لهذا المقدار 220 مليار ريال. تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الأعشاب الطبية وأزهار ونباتات الزينة.
مستمعينا الأعزاء، وفيما يتعلق بأزهار الزينة، تعتبر إيران من ضمن البلدان 15 الأولى في العالم، فبفضل تمتع هذا البلد ب12 إقليما مناخيا من 14 إقليما على مستوى العالم، والتنوع في الطقس والتمتع بالطاقة اللازمة المتمثلة في طول النهار وشدة الإضاءة والأشعة في الشتاء، فإنها تتمتع بمقدرة على إنتاج ورود الزينة، وأغصان الورود تضاهي قدرة أوروبا على الإنتاج والتصدير في هذا المجال.
نعم، وتتركز الأزهار البصلية وزهرة الربيع والقرنفل والزنبق والخزامة في منطقة خراسان، والنرجس في سهول بهبهان، وزهور الخزامة المقلوبة في سهول الشمال الغربي، وزهرة السوسن في مرتفعات البرز في قرية داماش التابعة لقضاء رودبار في محافظة جيلان، و واستنادا إلى الإحصائيات، فإن المساحات الخاضعة لزراعة أزهار ونباتات الزينة في محافظة خراسان تناهز 3119 هكتارا، حيث تشكل الأزهار المزروعة في البيوت الزجاجية 82 هكتارا، وتلك المزروعة في البيوت الخشبية والبلاستيكية، والمزروعة في المساحات الطلقة 1925 هكتارا، فيما يتم إنتاج البقية في المساحات المفتوحة.
نعم أعزائي الكرام، ويبلغ عدد المنتجين للزهور ونباتات الزينة في إيران 8795 في قالب 23 شركة تعاونية، ويصل مستوى توفير فرص العمل للهكتار الواحد الخاضع للزراعة بين 8 إلى 12 شخصا بشكل مباشر و3 إلى 6 أشخاص بشكل غير مباشر. وتحتل محافظة خراسان الرتبة الأولى في إنتاج أزهار ونباتات الزينة في البلاد، وتتمتع الزهور والنباتات التي يتم إنتاجها في مدينة مشهد المقدسة بالمستوى الأعلى من الجودة بين المدن الأخرى المنتجة للأزهار والنباتات، حيث يعرض منتجو الزهور في خراسان في السوق سنويا 5 ملايين نموذج من النباتات المزروعة في المزهريات، و15 إلى 20 مليون غصن من الزهور، فيما يتم إنتاج 70% من الزهور في الأسواق داخل المحافظة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وفيما يتعلق بتصدير أزهار ونباتات الزينة، فإن المسؤولين يصرحون في هذا المجال بعدم وجود أي مشاكل وعقبات في عملية تصدير الأزهار والنباتات إلى بلدان آسيا الوسطى، ولكن هناك بعض العوائق تواجه الصادرات إلى البلدان المطلة على الخليج الفارسي بسبب عدم توفر الإمكانيات الكافية للحمل والنقل.
وفي خلال السنوات القليلة الأخيرة أعزائي الكرام، كان حجم صادرات جمهورية إيران الإسلامية أفضل بسبب عدم إنتاج البلدان المجاورة لمقادير كبيرة من أزهار ونباتات الزينة، ومنها تركيا. ومن المؤمل أن يمهد دعم مصدري الزهور والنباتات الطريقة إلى بلوغ مرتبة مرموقة في العالم في صادرات هذا المنتج الذي يتميز بكثرة مستهلكيه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإنتاج الإيراني، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما. اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه تجمعنا الفرحة طول الأيام ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نت